بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمن مهبط الوحي ومن رحاب المسجد النبوي الشريف يسر إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف أن يقدموا لكم فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من دروس المسجد النبوي لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. والآن نترككم مع الشريط الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا أمر من الله جل وعلا بعبادته، وأمره واجب الامتثال. وسبق أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني أن كل ما يفعله الإنسان يتقرب به إلى الله، أو يقوله يتقرب به إلى الله، أو ينويه في قلبه يتقرب به إلى الله، أنه عبادة يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يكون منه شيء لغيره، لأنه قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يدل على أن العبادة لا تكون عبادة لله جل وعلا عبادة شرعية إلا إذا كانت خالية من الشرك، ليس فيها شيء من الشرك. أما إذا كان فيها شرك فهي ليست عبادة شرعية التي أمر الله جل وعلا بها وطلب من عباده أن يعبدوه بها. وإن كانت تسمى عبادة في اللغة فهي ليست عبادة في الشرع، فلا بد من اجتماع هذين الأمرين: عبادة الله وعدم الشرك، أن يعبد الله ولا يوجد الشرك من العابد. أما إذا وجد الشرك فقد انتفت العبادة وجاء بما يناقضها. فهذا معنى قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا يقول العلماء أول أمر جاء في القرآن على ترتيب المصحف، إنه قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. مع أن هذا في الواقع هذا هو دين الرسل من أولهم إلى آخره، كل رسول يرسل إلى قومه يأمر قومه بالعبادة، أول ما يأمرهم به أن يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومعنى قوله ما لكم من إله غيره هو معنى قوله هنا في هذه الآية: ولا تشركوا به شيئا. وكذلك خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين جاء بهذا، فكان يقول أول ما جاء به يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فمعنى قوله لا إله إلا الله هو معنى هذه الآية: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لأن قوله لا إله هو معنى ولا تشركوا به شيئا، وقوله إلا الله هو معنى اعبدوا الله. فهذا دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم اتفقوا على هذا، وهذا الذي لا يقبل الله جل وعلا غيره. وقد قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأخبر أن الذي يوافيه مشركا أنه غير مغفور له، فمأواه جهنم. وأن الذي يلقاه بذنوب مع ذا الشرك، يعني وهو مؤمن وليس عنده شرك وإنما عنده معاصي، أن هذه يغفرها إذا شاء بدون عقاب، يغفرها إذا شاء بدون أن يعاقب صاحبه. أما الشرك فقد استثناه من جميع الذنوب أنه لا يغفر لصاحبه. وقال جل وعلا في الآية الأخرى المشركين الذين يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله، قال في نهاية الآيات وما هم بخارجين من النار. وقال في آية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لهذا يتبين عظم الشرك وأنه أمر عظيم جدا. فإذا كان الأمر هكذا صاحبه محرمة عليه الجنة ومأواه جهنم خالدا فيها، يتعين على الإنسان الذي تهمه نفسه ولها قدر عنده، يتعين عليه أن يتعرف على الشرك. ما هو هذا الشرك؟ خوفا من أن يقع فيه وهو لا يدري، فلا يعذر بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه ووضحه ولم يتركه ملتبسا مشتبها حتى يحتج محتج ويقول أنا ما بان لي الأمر، فقد واضح. وكون الإنسان يغفل عن هذا، كونه يعرض عنه، ليس هذا عذرا، لأن الإنسان مكلف باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، مكلف بأن يعلم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل العبادة، في أصل العبادة. ولهذا كل ميت يسأل في قبره يقال له من ربك وما دينك وما نبيك، مجرد كلمات فقط لو حفظها الإنسان لا استطاع أن يجيب. كلا أبدا، عمل ينطوي عليه القلب وتتحلى به الجوارح، إيمان بالله يقيني لا يتطرق إليه شك، وعمل ينبعث من النية والقصد والإرادة الذي يكون منطوي عليه القلب وعازم عليه. وكذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله من ربك، من الذي تعبده، ومعنى قوله ما دينك، بأي دين تتعبد، ومعنى قوله من نبيك، يعني من الذي جاءك بالعبادة، ممن أخذت العبادة، هل أخذتها من آبائك وأهل بلدك، من المجتمع الذي تعيش فيه؟ هذا لا يجدي، لا يفيد هذا. ولهذا قال في نهاية الحديث فإن كان موقنا فإنه يجيب، يعني بلا تلعثم وبلا تردد. وقال إن كان مرتابا أو شاكا فإنه يتلعثم ويقول ها لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا ما يفيد، لا يجدي، ولهذا يعذب، يضرب بمطرات من نار يلتهب عليه قبره، ثم يقول له الملك لا دريت ولا تليت، ما علمت العلم النافع الذي يكون يقينا يبعث على العمل، ولا تلوت كتاب الله حتى تتيقن من ذلك. فإذا لا بد للعبد أن يعبد ربه، ولا بد له أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا، ولا بد أن تكون العبادة مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور ثلاثة لا بد منها، تتعين على كل إنسان، وإن أخل بها فاللوم عليه. الله جل وعلا أنزل كتابه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا ووضحه بجلاء، فكيف يجوز للمسلم أن يخفى عليه أمر عبادة ربه أو يخفى عليه الشرك؟ كثير من الناس يلتبس عليه هذا الأمر لأنه يجهل معنى العبادة، في معنى عبد، ويجهل معنى التأله، معنى الإله، ما يدري في معنى الإله، ولهذا تجد كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يقع في الشرك، يعني يأتي بما يناقض هذه الكلمة، بأن يطوف في القبر ويدعو الولي، يمد يديه إليه يقول يا سيدي فلان أعطني كذا وكذا، يا سيدي فلان أنا بحسبك، أنا بجوارك، أريد أن تنفعني بكذا وأريد أن تصد عني كذا وكذا. هذه الدعوة التي لا يجوز أن تكون إلا لله، هذا الذي يجب أن يكون التوحيد فيه، الدعاء طلب النفع دفع الضر، الدعاء في كل ما هو من الغيب، دعاء الغائب من ميت أو حي، هذا يوقع الإنسان في الشرك، يوقعه في الشرك. ثم مما يعين على معرفة هذا أن يتأمل الإنسان شرك المشركين السابقين الذي نزل القرآن بتخليدهم في النار، والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأمل ما هو. إن الله جل وعلا وضح هذا وبينه، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك وضحه، وأخبر جل وعلا في القرآن في مواضع متعددة بأنهم إذا سئلوا من الذي خلق السماوات والأرض قالوا الله، يعني ما أحد شاركه في هذا، وإذا سئلوا من الذي ينزل من السماء ماء فيخرج به من الثمرات رزقا لكم قالوا الله وحده، وإذا سئلوا من الذي خلقكم ومن الذي خلق الذين من قبلكم قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قالوا الله، وإذا سئلوا لمن السماوات والأرض قالوا لله. هذا أمر واضح في القرآن. إذن ما هو شركهم؟ هل شركهم أنهم يقولون أن مع الله خالق؟ كلا أبدا، شركهم أنهم يتوجهون إلى أشجار وإلى أحجار وإلى عباد، عباد صالحين، وإلى كواكب وإلى أنبياء يدعونهم يقولون نجعلهم وسائط بيننا وبين ربنا ليشفعوا لنا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه عبادتهم. فيوازن الإنسان بين عبادتهم وبين ما يحصل لكثير ممن يدعي الإسلام، وهو يتضرع إلى الأموات الذين في قبورهم، الذين لا يستطيعون أن يكفوا الدود عن أجسادهم، لا يستطيعون، يسألهم النفع وكذلك الدفع. فهذا ما فيه إشكال ولا فيه خفى على من نظر في كتاب الله جل وعلا. يجب على العبد أن يعرف هذا، يجب عليه أن يتنبه قبل أن يأتيه الموت، لأن الله جل وعلا قال لنا في هذه الآية وغيرها اعبدوا الله. هل يجوز للإنسان أن يخفى عليه أمر الله؟ يقول ما أدري ماذا أراد مني ربي، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أمرنا بالعبادة ونهانا عن الشرك. يجوز هل الإنسان حجة إذا وقف بين يدي الله وقال يا ربي ما دريت ماذا تريد بقولك اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ هذه يمكن أن ينتفع الإنسان بهذا القول؟ إذن وش فائدة إنزال الكتاب وش فائدة إرسال الرسول؟ لا بد للإنسان أن يعرف كيف يعبد ربه وبما يعبد ربه ومن أين جاءت العبادة، وهذا هو أصل الدين الإسلامي، أصله مبني على هذا، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيء، وأن تكون العبادة مأخوذة عن الوحي، بالوحي لا بالرأي ولا بالذوق ولا بما تواجد الناس بما وجد الناس عليه بعضهم بعضا وتوارثوه، وإلا يكون الإنسان ممن ذكر الله جل وعلا انهم قالوا انا وجدنا اباءنا على امه يعني على مله وانا على اثارهم مقتدون. هل يفيد هذا؟ كلا ابدا. فالحقيقه ان هذا هو اصل الدين الاسلامي، اصل دين الاسلام الذي يتعين على العبد ان يعتني به باهتمام بالغ ولا يفرط فيه، والا يكون مؤاخذه. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله عليه في هذه الايه: يامر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فانه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم ان يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته، انتهى. وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة.
الحقوق العشرة: أولا حق الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا واحد. الثاني حق الوالدين وبالوالدين إحسانا. الثالث الوصية بذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. الرابع اليتامى، الوصاة باليتامى بأن يحسن إليهم ويحفظ مالهم ويقوم عليه بالمصالح التي تصلحه وتنميه ولا يقربه إلا بالتي هي أحسن كما سيأتي. وكذلك بالجار، والجار صار هنا اثنان: الجار ذي القربى والجار الجنب. فذي القربى الذي بينك وبينه قرابة نسب أو صلة الإسلام، قوة الإسلام. والجار الجنب اللي يكون بجنبك ولو لم يكن من المسلمين، تحترم جواره وتحسن إليه ولا تؤذيه وتكف ذاك، تبذل نفعك وتكف الأذى. وكذلك المساكين، والمساكين الفقراء، وكذلك ابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى الخلق جميعا. إذا كان أخ لك تمحضه النصح والإرشاد وتود له ما توده لنفسك، وإن كان غير ذلك تدعوه إلى الله، تدعوه بالتي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن احتاج الأمر إلى مجادلة تجادله بالتي هي أحسن، مو بالشيء الحسن، لا، بالتي هي أحسن، حتى يكون هذا أدعى لقبوله، لقبول الحق. لأن المقصود من الدعوة نفع الخلق وبراءة الذمة والقيام بأمر الله جل وعلا، أن يقوم بأمر الله. فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمته تبع له، لا شك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول لابد أن يكون لهم نصيب من هديه ومن مسلكه ودعوته، وإلا كيف يكون من أتباعه وهو لا يقوم بما كان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود رضي الله عنه الآتي لآية الأنعام، ليكون ذكره بعدها أنسب. وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
هذه الآيات الكريمات جمعت فأوعت، جمعت الأمور التي يجب على العبد أن يراعيها وأن يتحلى بها. ولهذا سيأتينا قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم فليقرأ ثلاث الآيات هذه. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلى أحد ولم يوصي بشيء غير كتاب الله جل وعلا سنة، كما قال في خطبة الوداع حجة الوداع: أوصيكم، يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، كتاب الله. فجعل يوصي بالأخذ بكتاب الله. وكثير من القرآن جاء بمعنى هذه الآيات، كثير جدا. والله جل وعلا يكرر هذه الأمور لعظمها ولتأكيدها في القرآن. فمرت الآيات التي في سورة النساء وكذلك في سورة البقرة وغيره في هذا المعنى. في هذه الآيات يقول جل وعلا: قل، يأمر الله جل وعلا نبيه لأن يقول للناس: قل تعالوا هلموا إلي وأقبلوا واستمعوا ماذا أقول عليكم، ما أقول لكم، ما هو قول من عندي ولا من عند فلان، قول وحي من الله أتلوه وأقصه عليكم وأذكركم به وأبلغكم إياه، لأنه أمر الله الذي لا يجوز أن يرد ولا يجوز أن يتساهل به. قل تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا إلي واستمعوا ماذا أتلو عليكم من وحي الله. وأولها أن الله حرم الشرك، ألا تشركوا به شيئا، والمعنى: اعبدوا الله وحده واجتنبوا الشرك، لأنه إذا نفي الشرك لزم إثبات العبادة لله وحده مثل ما سبق. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، أي كذلك أتلو عليكم أن الله أمركم بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. وهنا يقول العلماء: حذف متعلق الإحسان ليدل على العموم، كل ما سمي إحسان يشمله هذا الأمر. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا حق الوالدين بحقه. والإحسان إلى الوالدين طاعتهما بالمعروف والقيام على خدمتهما، وكذلك مساعدتهما في طاعة الله ومعاونتهما عليه، ودعوة الله لهما بأن يرحمهما وأن يتجاوز عنهما، وكذلك جلب النفع الدنيوي لهما بكل ما يستطيع، وكذلك كونه لا يترفع عليهما ولا يقابلهما حتى بالكلام النابي، بل بالكلام الذي لا يدل على اللين وعلى حسن المعاملة والمعاشرة، كما في الآية الأخرى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا
الذي ذكره الله جل وعلا في آيات الإسراء هو الإحسان الذي ذكره في هذه الآية وأجمله، وبالوالدين إحسانا. ثم قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر، لا تقتلوهم خوفا من الفقر، فإن الأمر ليس إليكم، فإن الله تكفل برزقهم، ولهذا قال نحن نرزقكم وإياهم، أخبر أن رزقهم رزق الوالدين ورزق الأولاد على الله ليس على الناس. الإنسان ما يجوز أن يكون نظره بأن الرزق يأتي من كد يده ومن صنعته ومن حسن تصرفه كما يقوله كثير من الناس، يضيف الأمر إليه، الأمر إلى الله جل وعلا. يجب أن يجعل الأمر لله. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذا جاء لأن بعض العرب، بعضهم ليس كلهم، يقتلون أولادهم خوفا من الفقر، وبعضهم يقتل البنات فقط خوفا من العار، ما هم من الفقر، من العار، والعار معناه يقولون يخشون أن تزني فيصبح هذا عار على أبيها وأهلها، فكانوا يأيدونها يدفنونها حية، كما قال الله جل وعلا وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، يعني هل لها ذنب، بنت صغيرة دفنت حية وئدت. ولكن السؤال يوجه إليها لعظم الأمر حتى يعرف، يعرف الظالم مقامه، كيف يستحق أن يسأل، يؤخذ فيغل. فكان بعضهم يصنع هذا، وليس كلهم، قليل منهم يئدون البنات خوفا من العار، وبعضهم يقتل حتى الذكور خوفا من الفقر، يكثر يقول يفقر، وهذه سنة أصبح الكفار ينشرونها بين المسلمين، سنة الجاهلية السابقة أصبح الكفار من اليهود والنصارى أعداء الله وأعداء دينه ينشرونها في بلاد المسلمين ويروجونها بأن كثرة الأولاد ما ينبغي، ينبغي أن الإنسان يرتب نسله، ينبغي له أن ينظم نسله خوفا من أنه لا يستطيع التربية ولا يستطيع التعليم تعليمهم ولا يستطيع القيام على حقوقهم، وأن الأرض سوف تضيق بهم وأن الأرزاق سوف تقل، ثم يأتي الجوع فيموت الناس جوعا، فيقولون بعد كذا من سنة سوف يموت كذا وكذا من الألاف أو من الملايين جوعا، تصرفون في ملك الله، الأمور بأيديهم، كل هذا أريد به السوء للمسلمين فقط، أما الكفار ما يوجد هذا عندهم، ما يوجد هذا عندهم، بل في بعض دول الكفر يجعلون مكافأة لمن صار له مولود، كل ما ولد له مولود أوجدوا له مكافأة وظيفة، يشجعونهم في كثرة المواليد حتى يقوموا بوجه المسلمين ويقتلوهم. والأوضاع الحاضرة ما تخفى، كيف يتتبع المسلمون في كل مكان ويقتلون أقل من تقتيل الأنعام، ما لهم قيمة، ذلك لأن المسلمين في الواقع تركوا أمر الله وصاروا غثى كغثاء السيل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله، قال لا أنتم كثير ولكنكم غثى كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوبكم ويقذف فيها الوهن. قيل يا رسول الله وما الوهن، قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الداء الذي فيه وقع فيه كثير من المسلمين. خلاف ما كان عليه السلف الصالح، ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لما استعصى بعض الحصون على خالد بن الوليد صار يخاطبهم يقول: يا هؤلاء، والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، اسمعوا ما شئتم لن تفلتوا من أيدينا. وكان أحدهم إذا سقط بسلاح العدو يهنئونه هنيئا لك الشهادة، كل واحد يود أنه مكانه، يتسابقون إلى الموت، يحبون الموت كما يحب أعداؤهم الحياة. إذا وجد هذا في المسلمين لن تقوم أمامهم لا أمريكا ولا غيرها من الدول الكافرة، لن تستطيع أن تقوم في وجوههم، بشرط أن يلتزموا بأمر الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا وعد، وعد من الله، والله لا يخلف وعده، شرط لا بد أن يتحقق إذا وجد المشروط، إذا وجد نصر الله والثبات على دينه. أما أن نعرض عن دين ربنا جل وعلا ويصبح مثلا أكثر ما بين التهاتر والتباغض والتقاطع وحب الذات وجلب المنافع للإنسان نفسه حتى على حساب الآخرين، فالواقع ما يكون لنا ميزة، ما يكون لنا ميزة. لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى قتال الروم في مصر احتاج إلى مدد زيادة جنود، لأنه أعد له الروم أكثر من 100,000 مقاتل، والذين معه ما يتجاوزون 20,000. كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستنجده ويقول: أقل شيء أريد 20,000، أقل شيء أريد 20,000، أو قال 40,000. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ما عندنا أمداد مما تذكر، ونحن لا نقاتل بعددنا ولا بعدتنا، نقاتل بإيماننا وبوعد الله لنا، ولكن احترس من الذنوب أشد من احتراسك من عدوك، واعلم أن النصر بيد الله، إذا اتقيتم الله جل وعلا وأخلصتم له سوف ينصركم، وإني ممدك بأربعة، أربعة رجال فقط، أرسل له أربعة بدل هذا العدد. فوصيته أن يقول: احترس من الذنوب أشد من احتراسك من عدوك، فإنها هي التي تنصر العدو عليكم، الذنوب. ميزة المسلمين أن يكونوا ملتزمون لأمر الله جل وعلا. أما إذا فرطوا فقد جاء في الأثر، أثر يروى، يقول الله جل وعلا فيه: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، يعني لأن الذي لا يعرف الله يعني أمره منتهي، ولكن الذي يعرف الله كيف يعصوه؟ إذا عصى صارت العقوبة أقرب، أسرع إليه، وإن كان في مآله في الآخرة ليس كمآل هؤلاء، ولكن يكون عقابا عاجلا. المقصود أن قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، عام شامل، حتى في الذي يخاف أنه إذا ولد له أولاد أنه يحدث له الفقر، يحدث له القلة، وأنه لا يستطيع القيام عليهم، هذا أمر تكفل الله جل وعلا به. ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. يكتبه في بطن أمه، كيف يستطيع أحد أن يرد رزقه؟ مكتوب مفروغ منه، يكتب رزقه وهو لم يخلق بعد، ولا يمكن أن يغير أو يبدل ما كتبه الله جل وعلا. ليس على الإنسان، نعم بلا شك أن الله جعل لكل شيء سبب، وأن الله هيئ الأسباب وأمر بفعل السبب، ولكن نقول أنت عليك فعل السبب والأمر إلى الله، حصول النتائج على الله، يجب أن تتكل على ربك في ذلك، ولا يكون الفقر هو الذي يكون نصب العينين. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود أيضا، وهو حديث ثابت في الصحيحين، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. مسكت، لو سأله أيضا لا أخبره، ولكنه سكت، فأخبر أن أعظم الذنوب أن يشرك الإنسان بالله جل وعلا، أن يجعل لله ندا وهو خلقه، هو المتصرف في خلقه المتوحد بذلك، ليس له شريك، وهو كذلك الذي هيأ له الحياة ومستلزماتها، وكذلك قوله بعد هذا: ثم أي، يعني وش الذي يلي هذا الذنب في العظام؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، يعني خوف من الفقر، تقتله تخاف من الفقر. وذكر هنا أعظم القتل وأشنعه، وإلا القتل كله محرم كما سيأتي، ولكن الجبلة التي جبل الله جل وعلا عليها الخلق أن الإنسان يحن على ولده ويرحمه ويحسن إليه، فإذا جعل بدل الحنو عليه والرحمة له والإحسان إليه إساءة، انقلبت الأمور واشتد الذنب وصار العقاب أعظم. وكذلك الزنا، الزنا فيه من المفاسد ما فيه، ومعلوم اختلاط الأنساب وإفساد فرش الناس وإفساد بناتهم وزوجاتهم، وكذلك من الأمراض التي يعرفها من يعرف هذا، ففيه من الفساد الخلقي والفساد الجسدي والفساد الديني، الشيء العظيم جدا الزنا، وأعظمه أعظم الزنا أن يزني الإنسان بذات رحم له قريبة له، وأعظم يليه بالعظم أن يزني في زوجة جاره، كما قال هنا أن تزاني، وجاء بلفظ تزاني لأن هذا يدل على الموافقة من الجانبين تفاعل، أما إذا كان من جانب واحد ويكون الجانب الآخر مرغم فيتضاعف العذاب أيضا. والجرم تزاني بحليلة جارك، يعني بزوجة جارك، لأن الواجب في الإسلام أن يحفظ الإنسان حرمة جاره كما جاءت الأحاديث في ذلك. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يكررها 3: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، الذي لا يأمن جاره أذاه وخيانته ليس عنده إيمان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لم يزل جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يكون له ميراث. فهكذا ركب المعاصي. وهنا يقول جل وعلا: محرم عليكم وصاكم بترك الشرك وبالإحسان إلى الوالدين وكذلك الإحسان إلى الأقارب ومنهم البنين، ألا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال بعد هذا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش هو كل فعل يفحش في نفسه يقبح وفي العقل، ولكن الضابط هنا أن يكون فاحشة في الشرع، وكل ما حرمه الله فهو فاحشة، ولكنها تتفاوت بعضها أعظم من بعض. وهنا نهي عام شامل عن الباطن والظاهر، وقد اختلف العلماء ما المقصود بالباطن والظاهر هنا، فقال قوم: المقصود بالظاهر ما يفعل علنا أمام الناس والناس يشاهدون، والباطن ما يفعل سرا، ما تفعله في السر تختفي عن الناس في فعله، فالله ينهى عن هذا وهذا. ومنهم من يقول: الباطن ما يفعل بالجوارح بالأيدي والأرجل واللسان بالقول الكلام وبالفعل، والباطن من طوى عليه القلب وقصده ونواه من الحسد والغل والغيبة وغير ذلك. ومنهم من قال غير هذا، والمعنى أن هذا شامل لكل أمر فيه مخالفة، سواء فعل بالجوارح أو كان بالنية انطوت عليه القلوب، وسواء كان ظاهرا يراه الناس أو كان مستورا مخيفا. الله نهى عن هذا كله. وكذلك بعد هذا إيش؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس، هذا تعميم بعد تخصيص، نهى عن قتل الأولاد أولا وهو من قتل النفوس، ثم هنا جاء التعميم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا يشمل حتى الكفار إذا كان لهم عهد وكان لم يكن حرب بين المسلمين وبينهم لا يجوز قتله في حال من الأحوال. وقد جاء الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من 70 خريف. الحديث صحيح في صحيح مسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهو كافر، فكيف بالذي يقتل المسلم؟ فقد جاء أن زوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل مؤمن، زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل مؤمن. وجاء أن الله جل وعلا يقول: لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مسلم لأكبهم في النار كله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا والرجل يلقى الله بدم حرام، والرجل يلقى الله بدم حرام. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: من قتل مسلما لا توبة له، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وأخبر أنه يغضب عليه ويلعنه ويعد له جهنم. ولكن الصواب الذي عليه العلماء أن القاتل إذا تاب تاب الله عليه. ويقول ابن القيم رحمه الله التحقيق في هذا أن القتل يتعلق فيه 3 حقوق: حق لله جل وعلا حيث حرم القتل، فهذا إذا تاب الإنسان منه تاب الله عليه. وحق لأولياء المقتول، وهذا يسقط بالقصاص أو بدفع الدية أو بالعفو. وحق للمقتول نفسه، فهذا لا يسقط، لا بد من استيفائه يوم القيامة، إلا إذا شاء الله فإنه قد يرضي المقتول عن القاتل، قد يرضيه. ولهذا جاء أن أول ما يقضى به بين الناس الدماء، أول ما يقضى به بين الناس الدماء القتل، وأن المقتول يأتي يحمل رأسه وأوداجه تسعب دما، يقول يا رب، متعلقا بقاتله، يقول يا رب سل هذا بما قتلني، سل هذا بما قتلني. وفي الحديث الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار.
من فضلك اقلب الشريط.